الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وأن يأجر الجميع، فإن هذه المجالس من مجالس الذكر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن مجالس الذكر بأنها تحفها الملائكة، وأن لله تعالى ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدت مجلسا قالوا هلم إلى حاجتكم، فيقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة فجلس معهم، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. فلو لم يحصل من يجلس في هذه المجالس إلا هذه الفائدة لكفى والله بها نفعا وأجرا وذكرا، أن الله تعالى يذكره في من عنده ويقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، كيف وهو يحصل علما ويستفيد؟ وقد كان سلفنا الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم، ويوجد معنا مجموعة من الإخوة من حضروا، ممن أتوا من خارج مدينة الدمام، بعضهم أتى من الرياض لأجل حضور هذه الدورة، فجزاهم الله خيرا. وهذا يذكرنا بفعل السلف الصالح الذين كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم، فنسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الدروس وأن يبارك فيها. أيها الإخوة، كنا قد بدأنا في الحديث عن النوازل وقسمناها إلى ثلاثة أقسام: قسم متعلق بالعبادات، وقسم بالمعاملات، وقسم بما عداها. أما النوازل في العبادات فسبق أن تحدثنا عنها العام الماضي، ومن فاته شيء يمكن أن يرجع للتسجيل. كذلك المعاملات أيضا سبق أن خصص لها دورة، لكن ليس بعنوان النوازل وإنما بعنوان المعاملات المالية المعاصرة، وهي أيضا مسجلة. وبقي القسم الثالث والأخير، وهو النوازل في غير العبادات وفي غير المعاملات أيضا، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله في هذه الدورة. وسيكون الحديث إن شاء الله تعالى أولا مقدمة عن أهمية العناية بفقه النوازل، وأيضا حقيقة النوازل والمناهج المعاصرة في النظر فيها، وكيف يكون الحكم على النازلة، ومزالق النظر في النوازل. وبعد هذه المقدمة نبدأ في الحديث عن أبرز النوازل في غير العبادات وأيضا في غير المعاملات. ومما سنذكره إن شاء الله الكلام عن التصوير الفوتوغرافي ورفع أجهزة الإنعاش وموت الدماغ ويرتبط به نقل الأعضاء، ورفع أجهزة الإنعاش عن الميؤوس من شفائه، والأطعمة والأشربة المشتملة على نسبة يسيرة من الكحول، واللحوم المستوردة، والحقوق المعنوية، والتسبيح بالمسبحة الإلكترونية، وجوزة الطيب والزعفران، وزراعة الشعر. ثم ننتقل بعد ذلك الكلام عن النوازل في فقه الأسرة: تلقيح الصناعي، وإسقاط الجنين المشوه، وما يسمى بزواج المسيار، وزواج الأصدقاء، والزواج العرفي، والزواج بنية الطلاق، اختيار جنس الجنين، والبصمة الوراثية، ونفقة الزوجة العاملة، وأيضا نوازل أخرى: توريث المتسبب في حادث السيارة من مورثه، استخدام البنج في قطع يد السارق، إعادة اليد المقطوعة لصاحبها، القصاص في الكسور والجراح والشجاج، وسرقة الحقوق المعنوية. وربما إذا اتسع الوقت أيضا ننتقل الحديث عن نوازل أخرى، لكن هذه هي النوازل المفترض أننا نتكلم عنها في هذه الدورة إن شاء الله تعالى. ولعلي أبدأ بالمقدمة فأقول: هذه الشريعة جعلها الله تعالى شاملة لكل ما يحتاج إليه البشر، وجعلها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. فهذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى، وقد بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم للناس جميع ما يحتاجون إليه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما. الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد أكمل الله الدين وأتم النعمة وجعل هذا الدين كاملا. وطالب العلم عندما يطلب العلم عليه أن يعنى أولا بجانب التأصيل، فإنه لا يستطيع أن يطلب العلم ما لم يكن مؤصلا، وأن يتبع المنهجية الصحيحة في طلب العلم. ولا بد أن يأخذ بقدر معين في جميع العلوم الشرعية، لا يقل عن هذا القدر، لكن أهم علمين ينبغي التركيز عليهما العقيدة والفقه. العقيدة لا يخفى أهمية العناية بالمعتقد الصحيح، والفقه يمثل حياة الناس العملية. فالناس عندما تستفتي تسأل في الغالب عن الأسئلة الفقهية، أحكام الصلاة والزكاة والصيام والمعاملات والأطعمة والأشربة، فهذا يبين لنا أهمية هذين العلمين، مع العناية أيضا بالعلوم الأخرى، خاصة يعني ما كان متعلقا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما نتكلم عن الفقه فنجد أن بعض طلبة العلم يركز على ضبط كلام العلماء المتقدمين، وهذا بحد ذاته شيء حسن، لكنه يغفل معرفة أحكام المستجدة، أحكام المسائل المستجدة والنوازل. فإذا سئل عن مسألة جديدة أو عن نازلة قال: والله ما عندي فيها علم. وهذا يعتبر قصور، قصور لدى طالب العلم. لا بد أن يكون هناك توازن في طلب العلم، بأن يكون هناك عناية بكلام العلماء المتقدمين، وأن يتوفر لدى طالب العلم الحد الأدنى، الحد الأدنى لمعرفة هذه النوازل والقضايا المستجدة. ومثل هذه الدورات تحقق الحد الأدنى لمعرفة حكم هذه النوازل، ولكنها لا تغني طالب العلم عن التوسع وأن يستزيد علما في معرفة أحكامها، لكنها تعطي مفاتيح وتحقق الحد الأدنى في معرفة أحكامها وتصورها. عندما نقول النوازل فالمقصود بالنوازل، النوازل معناها في اللغة جمع نازلة، والنازلة هي المصيبة الشديدة من مصائب الدهر، كما قال الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ومن ذلك قنوت النوازل، يعني الشدائد التي تحل بالمسلمين. ومعنى النوازل اصطلاحا الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد. فقولنا الوقائع يعني كل ما يقع للناس من مسائل وقضايا تحتاج لبيان الحكم الشرعي فيها، سواء كانت في العبادات أو في غيرها. وقولنا الجديدة يخرج بها المسائل القديمة التي تكلم عنها العلماء السابقون. قولنا في التعريف التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد، هذا قيد يخرج به المسائل التي المنصوص عليها أو المسائل التي سبق فيها اجتهاد أو فتية من العلماء السابقين. والنوازل عندما تطلق يراد بها المسائل الجديدة التي لم يسبق الكلام فيها، ويراد بها أيضا المسائل القديمة لكن طرأ عليها ما يقتضي إعادة النظر فيها. هي مسائل قديمة لكن طرأ عليها ما يقتضي إعادة النظر فيها. يعني لو ضربنا لهذا مثالا، مثلا إخراج الشعير في زكاة الفطر، كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يخرجون الشعير، لكن لو أراد أحد الآن في وقتنا الحاضر أن يخرج الشعير في زكاة الفطر نقول هذا لا يجزئ، لأن الشعير الآن في وقتنا أصبح علف للبهائم وليس قوت للآدميين. فهنا هي مسألة قديمة لكن طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها. إعادة النظر فيها يكون بمقتضى النصوص ومقتضى الأصول والقواعد الشرعية ونحو ذلك. فمثلا قضية الشعير، يعني نعرف أن المقصود الشارع من زكاة الفطر هو إعطاء الفقراء ما يكون قوتا لهم يستغنون به عن السؤال يوم العيد، وهذا لا يحققه إخراج الشعير في وقتنا الحاضر. وهذا المصطلح، مصطلح النوازل، كان بعض العلماء يستخدمونه. فالحافظ بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة، في حين نزول النازلة. وقال النووي في شرحه على مسلم: فيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول. ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين يقول: قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل. ابن الرشد الجد متوفى سنة 520 يقول له كتاب بعنوان نوازل ابن رشد، وبعضهم يسميه فتاوى ابن رشد أو أجوبة ابن رشد. فهذا المصطلح مصطلح قديم ومعروف. عندما ننظر لكيفية تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع النوازل، طبعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع، هو المرجع للصحابة، هو المرجع للناس. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت قضايا ونوازل جديدة، فكيف تعامل الصحابة مع هذه النوازل وهذه القضايا؟ أقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلت بهم النازلة يجتمعون، يجتمع علماؤهم ويتشاورون ويتباحثون فيها، ثم يخرجون عن رأي. وهذا ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، الاجتهاد الجماعي. وأذكر لهذا مثالا قصة عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام، حتى إذا كان بالطريق أخبر بأن الطاعون قد وقع بأرض الشام ومعه الجيش، وهو الآن أمام نازلة هو يسير بجيشه إلى الشام، وأخبر بأن الطاعون وقع بأرض الشام. فماذا كان، ما الذي فعله عمر؟ جمع الصحابة، بدأ أولا بالمهاجرين واستشارهم وأخبرهم بأن الوباء قد وقع بأرض الشام، فما رأيكم، هل نرجع أو نستمر؟ فاختلفوا، قال بعضهم نرجع، قال بعضهم لا، بل نحن قد خرجنا لأمر فلا نرجع. ومنهم من قال: معك بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونرى ألا تقدم بهم على هذا الوباء. فاختلفوا، فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم دعا الأنصار فاستشارهم فاختلفوا كما اختلف المهاجرون. ثم دعا من كان من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، من كان من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعاهم فلم يختلفوا في أن يرجع عمر وألا يقدم بالناس على هذا الوباء. فلما رآهم عمر قد أجمعوا ولم يختلفوا، نادى في الناس بالرجوع. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى مجدبة، أليس إن رعت الخصبة رعت بقدر الله، وإن رعت المجدبة رعت بقدر الله؟ فانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه. بعد ذلك وهم متجهزون للرجوع جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان قد تغيب لحاجته، فقال: إن عندي في هذه علما، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. حمد الله عمر والصحابة وكبروا أنهم اجتهدوا ووفقهم الله تعالى للصواب. فانظروا إلى يعني هذه القصة العظيمة التي أوردها البخاري وغيره، وانظروا كيف تعامل الصحابة مع هذه النازلة. عمر بإمكانه أن يقرر من نفسه، هو أمير المؤمنين وأحد العشر المبشرين بالجنة، أحد الخلفاء الراشدين، لكن لم يكن يفعل هذا عمر، وليس هذا منهج الصحابة، إنما منهجهم التشاور. الإنسان يبقى بشرا ضعيفا، قد يذهل عن أبسط الأشياء، ولذلك لا بد من التشاور والتباحث والسؤال. فجمع عمر الصحابة ثلاث مرات وهو يجتمع معهم، حتى فتح الله عليهم وخلصوا إلى رأي تبين لهم فيما بعد أن هذا الرأي هو الصواب. وكما يقول بعض السلف: ما تشاور قوم إلا وفقهم الله للصواب وأمرهم شورى بينهم. فمثل هذه القضايا والنوازل التي تهم الأمة تهم عموم الناس ينبغي ألا ينفرد فيها عالم برأي، وإنما يكون هناك اجتهاد جماعي، وهذا هو كان هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا هو منهج التابعين من بعدهم. وعلى القرون الماضية أيضا كان أهل العلم يجتمعون ويتشاورون في النوازل، وفي وقتنا الحاضر أيضا الأمة لا تزال بخير، هناك عناية كبيرة بفقه النوازل والقضايا والمسائل المستجدة، وقد أصبح هناك مؤسسات علمية ترعى الاجتهاد الجماعي وتعنى بدراسة النوازل والقضايا المستجدة، ومن أبرزها المجامع الفقهية. وهناك عدة مجامع، من أبرز هذه المجامع المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهو من يعني أقدمها وله قرابة 45 عاما، وينعقد كل سنتين تقريبا، كان يرأسه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، ثم بعد ذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، ثم سماحة المفتي الآن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ويضم نخبة من فقهاء العالم الإسلامي، ويستكتب بعض المختصين، إذا كانت القضية اقتصادية استكتب اقتصادي، إذا كانت طبية استكتب طبيب، إذا كانت فلكية استكتب فلكي، وهكذا. ثم تعرض يعني يعرض المختصون ما لديهم، ويعرض أيضا يستكتب باحثون من طلبة العلم، ويحصل نقاش مستفيض في تلك القضايا والنوازل، ثم الرؤية بعد ذلك بأن الموضوع قد نضج وقد أخذ حقه من البحث ومن المناقشة يصدر قرار، وإن رؤية أنه لم يستكمل البحث والمناقشة يؤجل لمزيد من الدراسة. وأيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، وأيضا هو له تقريبا 40 عاما، والمفترض في نظامه أنه ينعقد كل سنة، لكن عمليا هو ينعقد كل سنتين أو ثلاث، وفي كل عام في دولة من دول العالم الإسلامي، لكن مقره جدة، وصدر منه قرارات أيضا في بعض القضايا والنوازل يمكن يستفيد منها طالب العلم. وهناك مجامع فقهية أخرى لكن أكثرها محلية، مثل مجمع الفقه في السودان ومجمع الفقه في الهند وغيرها. وهناك بعض الهيئات العلمية التي أيضا لها عناية بالاجتهاد الجماعي، ومنها هيئة كبار العلماء في المملكة، وتنعقد بجميع أعضائها كل 6 أشهر، وغالب ما يعرض عليها من النوازل والقضايا المستجدة في الغالب. وهناك أيضا دور الإفتاء في دول العالم الإسلامي، والهيئات الشرعية في المصارف فيما يتعلق بالمعاملات المالية، والرسائل العلمية أيضا لها عناية بفقه النوازل. فمثلا عندنا في كلية الشريعة، في قسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، عندنا مشروع النوازل في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلى الإقرار، جميع أبواب الفقه كلها في رسائل علمية، هذه كلها عنيت بهذا الفقه وهو فقه النوازل. لكن يا أخوان أؤكد على ما ذكرته من أن طالب العلم لا بد أن يكون لديه الحد الأدنى لتصور ومعرفة حكم كل نازلة، لا بد. يعني لا يحسن مثلا وأنت طالب علم الآن أن يأتيك إنسان يسألك عن مسألة مستجدة ونازلة ما يكون عندك فيها شيء إطلاقا، على الأقل تضبط آراء المجامع الفقهية أو مثلا كبار أهل العلم، تضبط آراءهم فيها، هذا هو الحد الأدنى. عندما ننظر للمناهج المعاصرة عند النظر في النوازل، نجد أن هناك 3 مناهج. المنهج الأول منهج التضييق والتشديد، ومن سمات هذا المنهج أن معظم من يفتي من إنتاج هذا المنهج، معظم ما يفتي به التحريم، كل شيء حرام حرام، ويشدد ويضيق على الناس. والتشديد في الحقيقة، وأيضا من أبرز معالمه، المبالغة في سد الذرائع والمبالغة في الاحتياط عند كل خلاف. والتشديد كل يحسنه، من السهل أن تقول حرام وتنتهي، فأي مسألة جديدة لا يجوز تنهي المسألة، ولكن هذا ليس علما. العلم كما يقول سفيان يقول: التشديد كل يحسنه، إنما العلم الرخص عن الثقات، إنما العلم الرخص عن الثقات. والإنسان إذا سئل عن مسألة إن كان يعلم أجاب، وإن كان لا يعلم فيقول الله أعلم أو يقول لا أعلم، ولا يجوز له أن يقول حرام وهو لا يعلم. بعض الناس يرى أنه إذا قال حرام يعني أنه خرج من العهدة، بعضهم ربما يرتاح نفسيا، هذا غير صحيح. تحريم الحلال مثل تحليل الحرام أو أشد، لأنه على الأقل يعني تحليل الحرام هو مع الأصل وهو البراءة الأصلية، لكن تحريم الحلال، إذا قلنا إذا حلل الحرام، إذا حلل يعني حرام، على الأقل إذا قال هو حلال هو على البراءة الأصلية، لكن إذا قال حرام نقل المكلف عن البراءة الأصلية. وقد أنكر الله تعالى على المشركين تحريم كثير مما أباح الله لهم. اقرأ سورة المائدة وسورة الأنعام تجد أن الله عز وجل أنكر على المشركين تحريم كثير مما أباح الله للناس، كما قال سبحانه: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انظر التشديد في هذه المسألة، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، كلك إنكار على المحرمين، إنكار على المحرم بغير علم. ولهذا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالتحريم بغير علم هذا لا يجوز. وأيضا ذكر الله تعالى في سورة المائدة أنكر على من حرم الحلال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولا تقول لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والآيات في هذا كثيرة، يكفي أن تقرأ سورة المائدة وسورة الأنعام، ففيها الإنكار الشديد على من حرم بغير علم. هذا المنهج يسلكه بعض الإخوة في زعمهم أن هذا هو الورع وأن هذا هو الاحتياط وأن هذا يمنع الناس من التحلل، هذا غير صحيح. مسألة يعني حلال وحرام لا يجوز لك أن تتخوض فيها وتتكلم فيها بغير علم. إذن هذا المنهج منهج غير سديد. يقابله المنهج الثاني وهو منهج التساهل والانحلال، كما يعبر عن ذلك الشاطبي: التساهل والانحلال والتوسع الزائد. وهذا يوجد لدى بعض المفتين، نجد عندهم تساهلا كبيرا في كثير من المسائل، ومعظم أجوبة المفتين مما ينتهج هذا المنهج كل شيء يجوز، يجوز حلال حلال، لا تحرموا على الناس، لا تشددوا على الناس. ومن أبرز ملامح هذا المنهج الإفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص. الناس لهم مصلحة في هذا الشيء، طيب في نص يمنع من هذا، لا لا لا، لا تحون بين الناس وبين مصالحهم. ومن أبرز ملامح هذا المنهج تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب والمبالغة في الأخذ بالحيل الفقهية والبحث عن الآراء الشاذة وإبرازها وتبنيها. فهذا أيضا المنهج منهج خطير لا يقل خطورة عن المنهج الأول. و بعض الناس يريد أن يخضع الشريعة للواقع فيجعل الشريعة تجيز ما هو واقع، وهذا خطأ. والواجب أن نخضع الواقع لشريعة الله، هذا هو الواجب، أن يخضع الواقع لشريعة الله عز وجل. فما كان حلالا أحللناه وما كان حراما حرمناه، ولا نتأثر بضغط الواقع ونحاول أن نبحث عن المخارج والحيل وتميع النصوص لأجل مسايرة الواقع. فينبغي إذن أن يعظم طالب العلم الدليل ويجعل الواقع تبعا للدليل. إذن هذان المنهجان منهجان خاطئة غير سديدين. المنهج الثالث منهج الاعتدال المبني على الدليل، فلا تشديد ولا تساهل إلا فيما شددت فيه الشريعة فيشدد فيه، لكن كسمة عامة الاعتدال مع النظر للأصول والقواعد الشرعية والنظر في مقاصد الشريعة. قال الشاطبي رحمه الله: المفتي البالغ ذروة الاجتهاد هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل لصحة هذا أن هذا هو الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم وسط بين الطرفين، وهو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، إلى آخر ما قال. ويعني الشاطبي رحمه الله له كلام جيد في هذا، في هذه القضية. ولكن يعني منهج الاعتدال قلنا هو المنهج الصحيح وهو المنهج الصواب، لكن ليس دائما الوسط هو الصواب، فقد يكون الوسط، فقد يكون الصواب هو التشديد في بعض القضايا، وقد يكون الصواب هو التسامح في بعض القضايا. فإذا المعول عليه هو الدليل من الكتاب والسنة، فما شددت فيه النصوص يشدد فيه، وما جعلت النصوص فيه سعة يتسامح فيه. فمثلا المعاملات المالية من غير البعيدة عن الربا، الأصل فيها الحل والإباحة، فلا يشدد فيها، لكن دائرة الربا هذه يشدد فيها لأن الشريعة شددت فيها. عمليات التجميل الشريعة شددت فيها، التي فيها تغيير لخلق الله، تجميل التي فيها تغيير لخلق الله شددت فيها الشريعة، فلعنت الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. يعني مع أنها يعني قد يظنها بعض الناس مسألة سهلة، مجرد النمص ترقيق الحاجب، لكن المسألة فيها لعن، وهذا يدل على التشديد في هذه القضية، فلا بد من التشديد فيها. إذن الصواب هو الاعتدال المبني على الدليل، فما شددت فيه الشريعة يشدد فيه، وما جعلت فيه سعة يتسامح فيه. هذا هو المنهج الحق، وهو منهج الراسخين في العلم، فلا تشديد ولا تساهل. وأما عند كيفية الحكم على النازلة، فلا بد عند النظر في النازلة من التصور قبل الحكم عليها، والخطأ في تصور المسألة يؤدي إلى الخطأ في الحكم. تصور مهم جدا، ولهذا عند العلماء مقولة مشهورة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ابن القيم رحمه الله يقول: لا يتمكن المفتي ولا الحاكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. الفهم الأول فهم الواقع والفقه فيه، والفهم الثاني فهم حكم الله ورسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. إذن لا بد من هذين الفهمين. الفهم الأول الذي عبر عنه ابن القيم بفهم الواقع، وهو التصور الصحيح للمسألة والنازلة، وهذا له أثر كبير. وهذه هي يعني الإشكالية الكبيرة في الوقت الحاضر عند النظر في النوازل. تجد بعض الناس عنده علم غزير، لكن المشكلة عندما ينظر لنازلة يكون تصوره قاصرا، لا يفهم النازلة الفهم الصحيح، ولا يتصورها التصور الدقيق. ولهذا ينبغي عند النظر في النوازل الاستعانة بالمختصين. قد تكون المسألة مثلا معقدة، تكون المسألة اقتصادية فيستعان بالاقتصادي، قد تكون طبية يستعان بالأطباء، فقد تكون يعني متعلقة بعلوم أخرى فيستعان بالمتخصصين أهل التخصص في تلك العلوم. فأكبر ما يكون الخطأ في الحكم على النوازل من جهة الخطأ في التصور، ولذلك التصور مهم جدا، وفهم واقع المسألة مهم جدا. ستأتينا أول مسألة بعد قليل، مثلا التصوير الفوتوغرافي، الخلاف التصوير الفوتوغرافي بسبب الخلاف في التصور. تصور التصوير حقيقته طريقته هي سبب الخلاف في التصوير. فمن رآه أنه صورة بالمعنى الشرعي قال أنه محرم، من رأى أنه ليس صورة بالمعنى الشرعي قال لا، أنه لا ليس هو التصوير المحرم. إذن التصور هنا المؤثر على الحكم في النازلة. ثم بعد ذلك يعني بعد التصور الكامل والفهم الكامل للنازلة، ينتقل لتطبيق الحكم على النازلة، وهذا التطبيق تطبيق يعني مهم، لا بد من أن يكون هناك رسوخ في العلم وفهم صحيح لأمور الشريعة لأجل تطبيق ذلك الحكم على النازلة. والمسائل والقضايا الجديدة ينبغي عدم الاستعجال في الحكم عليها، لأنها أحيانا أول ما تكون المسألة جديدة ترد إلينا وهي غير مكتملة التصور والتصوير، ثم بعد ذلك تتضح المسألة مع مرور الزمن شيئا فشيئا، ثم تتضح أمور لو اتضحت لمن استعجل في الفتية فيها من أول مرة لربما كان له رأي آخر. يعني أضرب لهذا مثالا، الأوراق النقدية أول ما خرجت كان هناك فتاوى لبعض كبار أهل العلم فيها بأنها ليست نقدا وأنها كذا وأن، لكن مع مرور الوقت اتضح أمرها أكثر ثم اتضح أكثر، ثم استقر رأي العلماء المعاصرين فيها على أنها نقد قائم بذاته. يأتي في الوقت الحاضر من يأخذ رأي عالم من العلماء الذين ذكروا حكما في أول أمرها قبل اكتمال التصور فيها ويحتج به ويقول أنها كذا وكذا. فأقول يعني عند القضايا والمسائل المستجدة ينبغي عدم الاستعجال في الحكم عليها حتى يكتمل التصور. أضرب مثالا من الواقع المعاصر الآن، يعني مسألة جديدة، العملات الرقمية بتكوين مثلا. سئلت بالأمس يعني أكثر من سؤال عن حكمها، الحقيقة هي حتى الآن تصورها غير مكتمل، لأن فيها غموض، فيها أمور غير واضحة لنا ما ندري. يعني مثلا من شأها ومصدرها، ما الذي أنشأها ومن الذي أصدرها وما هي الجهة التي تبنتها وما هي مرجعيتها وما سبب التذبذب الكبير فيها، يعني تذبذب من 18,000 دولار إلى 8,000، يعني تذبذب كبير من 18,000 إلى 8,000، ما سبب هذا التذبذب؟ هذا سؤال كبير. كل هذه الأسئلة لا، الأجوبة عنها غير واضحة، ولذلك لا نستطيع أن نحكم عليها الآن. لكن ممكن على سبيل النصيحة يقال للناس لا تستعجلوا في التعامل بها، مثلا كثير من الدول حذرت من التعامل بها، ومنها مؤسسة النقد عندنا هنا في المملكة أصدرت قبل فترة تحذيرا من التعامل بها. وأما الحكم الشرعي فيحتاج إلى اكتمال التصور، وأنا عندي أن التصور عندها الآن غير مكتمل وفيها غموض وليست واضحة تماما، ولذلك حتى يعني بعض أيضا طلبة العلم المختصين بالمعاملات والمهتمين بها أيضا هم عندهم نفس الأمر، ذكروا أنهم أن تصورها لديهم غير واضح تماما، هناك يعني غموض في هذه العملات. ولو قيل للناس مثلا بالجواز واكتتبوا ربما يكون في هذا تغرير بهم مع هذا التذبذب الكبير، ولو قيل بعدم الجواز ما ندري، في المستقبل ربما تكتسح العالم وتصبح هي العملات التي يعتمد عليها الناس. فيعني ينبغي هنا التثبت والتريث حتى تتضح أكثر. هناك مزالق عند دراسة النوازل يقع فيها بعض الناس، من هذه المزالق تفكيك النازلة وتقسيمها إلى أجزاء، وهذا التفكيك هذا قد يتسبب في الخطأ في الحكم على النازلة. وأضرب لهذا مثالا تورق المنظم. تورق المنظم عندما يأتي إنسان للمصرف ويقول أريد نقدا، أريد سيولة، يقول نبيع عليك سلعا بثمن مؤجل ثم توكلنا في بيعها على طرف ثالث. فهناك من يأتي ويفكك هذه المسألة، يقول البيع بالمؤجل هذا يجوز، الوكالة تجوز، فينظر للبيع على أنه مسألة مستقلة والوكالة على أنها مسألة مستقلة، لكن في الحقيقة هذا العميل أتى للبنك مجرد أنه وقع على الشراء ثم وقع على الوكالة، ثبت في ذمته دين وحصل ما أراد من سيولة نقدية. وهذه المعاملة بهذه الطريقة فيها عدة محاذير. إذا كانت السلعة غير مملوكة للمصرف أو غير مقبوضة أو غير متعينة، فهذا يفضي إلى أن المصرف سيبيع ما لا يملك، لأنه يقول نحن نملك أرز، نملك حديد، نملك معادن، والبنك صادق ويملك، لكن لو أن كل عميل أخذ سلعته لم تفي هذه السلع لجميع العملاء، فهذا يفضي إلى أن البنك يبيع ما لا يملك. فإذا نظرت للمسألة مفككة أن هذا بيع وأن هذا وكالة تقول هذه تجوز، لكن لو نظرت لها مجتمعة وأن المسألة كلها صورية من أجل الحصول على سيولة نقدية مقابل مبلغ يثبت في الذمة فهذا لا يجوز. وهذا هو الذي دعا المجامع الفقهية لتحريم التورق المنظم إذا كان بهذه الطريقة. لكن بعض المصارف الإسلامية تلافت المحاذير التي وقعت المحاذير التي ذكرت في التورق المنظم، فقالوا نحن نشترط على البنك أنه لا يبيع سلعة إلا وهو يملكها ويقبضها، وعندما يبيعها على العميل يبيعها وهي متعينة، بحيث يعني تكون بأرقام متسلسلة، فالعميل عندما يشتري هذه السلعة لا تباع هذه السلعة على عميل آخر، والعميل بعد ذلك هو بالخيار إن شاء باعها بنفسه وإن شاء وكل البنك. بهذه الطريقة تزول الإشكالات في التورق المنظم. إذن التفكيك للمسألة هذه من المزالق عند النظر في النوازل. ومن المزالق أيضا التأثر بضغط الواقع، وهذا أشرت إليه قبل قليل، وهذا بالحقيقة إشكالية كبيرة لدى بعض طلبة العلم، التأثر بضغط الواقع. ينبغي ألا يكون هناك تأثر بالواقع عند النظر في النوازل، وإنما يحرص طالب العلم على التجرد. صحيح أن تصحيح معاملات الناس مطلوب ما أمكن، لكن لا يكون هذا بلي أعناق النصوص وتميع النصوص لأجل أن تساير الشريعة الواقع، وإنما الواجب هو إخضاع الواقع للشريعة. هذه مقدمة في بين يدي هذه الدورة، أرى أنها مقدمة يعني مهمة لطالب العلم. وبعد ذلك لعلنا نبدأ بالحديث عن بعض النوازل في غير العبادات وغير المعاملات. نبدأ أولا بالتصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي أول ما ظهر أطلق عليه تصوير وصورة، وكان كثير من العلماء يشدد فيه أخذا من النصوص التي شددت في شأن التصوير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن الله المصور، ومن صور صورة كلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله. فالعلماء أمام هذه النصوص التي شددت في التصوير كانوا قديما يعني كان كثير منهم يشدد في هذه القضية، لكن مع مرور الوقت أصبحت قضية التصوير من جهة التصور تتضح أكثر فأكثر، فحصل في ذلك يعني اختلاف كثير في التوجه، يعني كان توجه أكثر العلماء السابقين هو التحريم، أما بالنسبة لأكثر العلماء المعاصرين هو الجواز. ولا يقال إن الناس كانوا قديما يحرمون والآن حللوا، هذا غير صحيح، وإنما هذا سار تبعا لظروف النظر لهذه النازلة. إذن هذه النازلة نريد الآن أن نعرف التصور الصحيح للتصوير، وهل هو بالفعل تصوير أو ليس بتصوير. ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي ومثل التصوير التلفزيوني هو يعتمد على عكس الصورة الحقيقية كما خلق الله تعالى، لكنها تعالج بحكم التقنية الحديثة، تعالج معالجة سريعة تجعل الصورة الفوتوغرافية تثبت والصورة التلفزيونية تسرع سرعة كبيرة لا تدركها العين. يقال أن هذه السرعة تتراوح ما بين 16 إلى 24 مرة في الثانية، ليس في الدقيقة، في الثانية، وهذه لا تدركها العين. ولذلك فكرة التصوير الفوتوغرافي هي نفسها فكرة التصوير التلفزيوني، لا فرق، ومن فرق بينهما فليس عنده فهم صحيح لهذه القضية أو تصور دقيق لها. الفكرة واحدة، فالفكرة تعتمد على عكس الصورة الحقيقية كما خلق الله عز وجل، وليس إنشاء شكلا جديدا. أرأيت صورتك في المرآة، ما هي صورتك في المرآة؟ هل هي شكل جديد أم أنها صورتك الحقيقية المنعكسة؟ هي في الحقيقة صورتك كما خلقك الله، لكن انعكست لك فرأيت صورتك في المرآة. الماء، عندما تنظر للماء وتظهر الماء الكثير وتظهر صورتك فيه، هل هي شكل جديد لك أم أنها صورتك الحقيقية؟ هي صورتك الحقيقية لكن انعكست عن طريق الماء. ولم يقل أحد من أهل العلم قديما ولا حديثا بأن صورة الإنسان في المرآة أو أن صورته في الماء أنها صورة محرمة. فبحكم التقنية الحديثة أخذت فكرة صورة الإنسان في المرآة وصورته في الماء ونحو ذلك، و
عولجت عبر وسائل التقنية الحديثة فأصبحت تنتج التصوير الفوتوغرافي. ثم تطورت هذه الفكرة وقيل تسرع هذه الصورة سرعة كبيرة يعني تصل إلى 24 مرة في الثانية، فأصبح أنتج ذلك التصوير التلفزيوني. وعلى ذلك فالتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني هو في الحقيقة عكس للصورة الحقيقية كما خلق الله عز وجل، وليس صورة بالمعنى الشرعي. ولهذا فالوصف الدقيق أن يقال أنه عكس وليس صورة. وقد كان الناس عندنا هنا في المملكة العربية السعودية قديما كانوا يسمون الصورة عكسا، ويقول أنا أريد أن أذهب أعكس وعندي عكس، ويسمون الصور عكوس. أنا أذكر أن الناس كانوا قديما يسمونها عكس، والحقيقة أن هذا هو الوصف الدقيق لها، أنها عكس وليست صورة. وعلى هذا فالذي يظهر أنها لا تدخل في الصور المحرمة، هذا الذي يظهر، لأنها إنما هي انعكاس للصورة الحقيقية. طيب، ومما يدل لذلك أن علة النهي عن التصوير، لماذا نهت الشريعة عن التصوير وورد في هذا التشديد، لماذا؟ ما هي علة النهي عن التصوير؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم أحسنت، العلة المجمع عليها والمنصوص عليها المضاهاة لخلق الله. ومما يدل لذلك النصوص، يعني بعض النصوص السابقة صرحت بهذا، قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله. فعلة النهي عن التصوير هي المضاهاة والمحاكاة لخلق الله عز وجل، وهذا غير منطبق على الصور الفوتوغرافية التلفزيونية، فليس فيها محاكاة لخلق الله وليس فيها مضاهاة لخلق الله. ومن صور صورة فوتوغرافية لا يتعجب الناس منه، يقولون كيف صورتها وكيف، هي مجرد انعكاس لصورتك كما خلقك الله عز وجل. فعلة النهي عن التصوير غير منطبقة على التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفزيوني. فإن قال قائل إنها تسمى صورة والناس يسمونها صورا وتصويرا، والذي يعمل ذلك يسمى مصورا، فكيف تقولون أنها لا تعتبر صورة بالمعنى الشرعي؟ الجواب أن العبرة بالحقيقة وليست العبرة بالتسمية. أرأيت لو سمى بعض الناس الخمرة بغير اسمها، لو سموها مشروبا روحيا أو سموها بأي اسم، هل هذا ينقل الحكم من التحريم؟ أبدا، هي خمر، سواء سميتها خمرا أو سميتها بأي اسم آخر تبقى خمرا، العبرة بالحقيقة. هكذا أيضا نقول هذا العمل العبرة بحقيقته، سواء سماها الناس صورة أو سموه عكسا أو سموه بأي اسم آخر، العبرة بحقيقته. هل تنطبق عليه علة النهي عن التصوير؟ الجواب أنها لا تنطبق. ثم أيضا كما ترون يعني الآن معظم الأمة واقع في هذا، لا أقول هذا من باب التأثر بضغط الواقع، لكن أقول هذا من باب بيان خطورة الحكم في هذه المسألة بالتحريم. أقول معظم الأمة يعني لا يقل عن 90% من الأمة واقعون في هذا، في الصور يعني في الجوال، أو أنه يصور بالجوال، أو حتى كما ترون في الدورة الآن الكاميرا أمامنا الآن، ويعني لا يقل عن 90%. والمصور والتصوير من كبائر الذنوب، وفاعل ذلك يعتبر فاسقا، فلا نجرأ على تفسيق معظم الأمة إلا بدليل واضح كالشمس، لأن هذا فيه جرأة عظيمة. فلو قلت إن هذا من التصوير المحرم، معنى ذلك أنك حكمت على الشريحة الأعظم من المسلمين بالفسق، وأيضا حكمت على أن معظم الأمة لا تدخل بيوتها الملائكة. لو كان عندنا شيء واضح في هذا لا يهمنا، لو لا تأثر بضغط الواقع، لكن ما عندنا شيء واضح، بل الواضح خلافه. فلا نجرؤ إذن على الجزم بأن هذا من التصوير المحرم الذي شددت فيه الشريعة إلا بأمر واضح كالشمس، لأننا إذا نظرنا إلى مآلات هذه المسألة نجد أن مآلاتها كبيرة وخطيرة. فهذا يستدعي أن يعني من أراد أن يحكم عليها بالتحريم وأنها من الصورة محرمة وأنها يستحضر هذا المعنى، وأنه يفسق أكثر المسلمين ويحكم بأن الملائكة لا تدخل بيوت معظم المسلمين. وهناك بعض العلماء سمعت لهم تنظيرا آخر يقول أنها محرمة لكن نجيز ما كان فيه مصلحة، وعندي أن هذا الطرح طرح غير صحيح وغير موفق. إذا كانت محرمة ما نجيز منها شيء إطلاق، لأن النصوص شددت فيها، لعن الله المصورين ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي، الشريعة شددت فيها، أشد الناس عذابا يوم قيام المصورين، كيف نجيز منها ما تدعو إليه المصلحة؟ هذا الطرح طرح غير صحيح. فإما أن نقول أنها لا تدخل في التصوير محرم، أو نقول أنها تدخل ونمنع ما نجيز منها شيء. لكن هناك أيضا طرح آخر أنه يجاز يعني منها ما تدعو إليه الضرورة، لكن أنا أعتبر الطرح بأنه يجوز ما تدعو إليه المصلحة أنه طرح غير سديد وغير صحيح ومخالف للنصوص والقواعد. وأيضا من الأطروحات في هذه النازلة الطرح بإجازة التصوير التلفزيوني ومنع التصوير الفوتوغرافي. هذا الطرح مبني على تصور غير دقيق لحقيقة التصوير. فكرة التصوير التلفزيوني هي نفسها فكرة الفوتوغرافي، إلا أن هذه مسرعة وهذه مثبتة. فهذه من الأخطاء في يعني هذه النازلة. وكما ترون جميع الأخطاء ترجع للخطأ في التصور، وهذا يبين لنا أهمية تصور النازلة. والذي يظهر الله أعلم في هذه النازلة هو القول بالجواز، لكن أيضا نضع ضوابط. إذا قلنا بالجواز لا نفتح الباب على مصراعيه، وإنما نضع ضوابط. الضابط الأول ألا تكون الصورة لنساء إلا عند الضرورة، لأن صورة المرأة قد تقع في يد رجل أجنبي فينظر لها، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر للمرأة الأجنبية. الضابط الثاني ألا تعلق هذه الصور، لأن تعليقها ذريعة لتعظيمها، وقد يفضي هذا لوقوع الشرك. ولا يقول قائل نحن الآن في عصر التقنية وفي العصر الحديث كيف يقع الناس في الشرك، أقول قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، ولن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلاصة. فسيرجع الناس لعبادة الأصنام في آخر الزمان. فما دام أن الأمر كذلك، إذن لابد من سد جميع الذرائع الموصلة للشرك. وأول ما وقع الشرك في قوم نوح كان بسبب تعظيم الصور، لكن الصور هي النصب التي وضعوها، وضعوا نصبا. يعني قصة مشهورة أنه كان هناك ناس صالحون معروفون بالقوة في العبادة، فماتوا في وقت متقارب، فحزن عليهم قوم حزنا شديدا، فأتى إليهم الشيطان وقال صوروهم. وليس المقصود بالتصوير يعني التصوير المعروف الآن، مقصود التصوير ضعوا لهم نصبا، يعني نصب، مجرد نصب. قال حتى إذا رأيتموها تذكرتم عبادتهم فنشدتم في العبادة. انظر إلى مداخل الشيطان. يعني ما قال الشيطان صوروها لأجل كذا، أتى بهم من طريق بعيد حتى تنشطوا في العبادة، فاستحسنوا هذه الفكرة فوضعوا هذه النصب والتماثيل لأولئك الصالحين. لما انقرض هذا الجيل وأتى الجيل الذي بعده قالوا إن آباءنا ما وضعوا هذه النصب والتماثيل لعبادتها، فعبدوها من دون الله، فوقع الشرك في بني آدم. إذن تعليق ما كان معظما هذا لا يجوز، تعليق الصور لا يجوز لأنه ذريعة لتعظيمها، التعظيم الذي قد يفضي إلى الشرك. هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث ألا تكون الصور لأموات، لأن الغالب على الأحياء تعظيم الأموات، ولأن صور الأموات قد تفضي أيضا لوقوع الشرك، ولأن الميت قد يتأذى ويتعذب بتناقل وتداول صورته. إذا كان الميت يعذب ببكاء الحي عليه، إذا كان الميت يعذب ببكاء الحي عليه، فكيف بتناقل وتداول صورته؟ وأيضا هذا نوع من التعدي على هذا الميت، هذا أفضى إلى ربه ولا يرضى بأن تتداول صورته بهذه الطريقة. ثم أيضا هذا قد يكون فيه منافاة لكمال الصبر الواجب عند المصيبة، قد يكون فيه نوع من الجزع. فإذا تكون يعني الصور بهذه الضوابط الثلاثة. الضابط الأول لا تكون الصور للنساء إلا عند الضرورة. الضابط الثاني ألا تعلق هذه الصور. الضابط الثالث ألا تكون صورا لأموات. طيب إذا قلنا إن التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني إنه يدخل في دائرة الصور الجائزة، على ذلك الصور في مثلا تصوير الدورة بهذه الكاميرا لا حرج فيها إن شاء الله على هذا التقرير. التصوير أيضا في الجوال، الصور في الجوال، وأيضا لا تمنع دخول الملائكة والحمد لله. طيب إذا ما هي الصور المحرمة؟ إذا قلنا الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية ليست هي الصور المحرمة المقصودة في الشرع، ما هي الصور المحرمة التي وردت النصوص في التشديد فيها وأن أشد الناس عذاب يوم القيامة مصورون ولعن الله المصورين؟ ما هي الصور المحرمة؟ نقول الصور المحرمة هي ما تحقق فيه علة المضاهاة لخلق الله. طيب علة المضاهاة لخلق الله تتحقق الآن في أي شيء؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، قبر الرسام في شيء أشد، التماثيل، تماثيل ذوات الأرواح، تماثيل ذوات الأرواح هذه بالإجماع أنها صور محرمة، أن يوضع تمثال لإنسان أو تمثال لحيوان، هذه صور بالإجماع، هذه تمنع دخول الملائكة، ومن يفعلها وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فهذه التماثيل لا تجوز، والصور ذوات الأرواح، وهذه تجد مع الأسف تجد مثل هذه التماثيل، تجد أحيانا صورة كاملة لأسد، لحيوان من الحيوانات، أو صورة لإنسان يعني منحوتة تمثال لإنسان، هذه الصور المحرمة، هذا الشيء. الشيء الثاني رسومات ذوات الأرواح، وإن كانت أخف من التماثيل من جهة وقوع الخلاف فيها، أما التماثيل بالإجماع أنها صور محرمة، لكنها وقع فيها الخلاف هل يعني الصورة لا يشترط أن يكون لها ظل أم لا. الصحيح أن الرسومات ذوات الأرواح أنها محرمة، ومما يدل لذلك قصة الستر الذي وضعته عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعندها ستر فيه رسومات، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأمر بهتك الستر، فصنع منه وسادة أو وسادتين. الرسومات فيها محاكاة لخلق الله، ولهذا تجد أن الرسام لو رسم صورة إنسان يتعجب الناس منه، كيف هذه الصورة الرسمة كأنها صورة حقيقية، ففيها محاكاة ومضاهاة لخلق الله عز وجل، ولهذا فهذه الرسومات نقول إنها من الصور المحرمة وتمنع دخول الملائكة وينبغي الإنكار فيها. وهذه مع الأسف يتساهل فيها بعض الناس، يرسمون ذوات الأرواح، وأحيانا تكون في على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، ينبغي التنبه والتنبيه لها أنها حتى وإن جاز التصوير الفوتوغرافي إلا أن هذه الرسومات لا تجوز ما دامت أنها لذوات أرواح، لأن علة النهي عن التصوير هي منطبقة عليها تماما. وأنا ذكرت هذا لإحدى القنوات المحافظة، يعني هم لا تظهر عندهم صور نساء وليس عندهم موسيقى، لكن يعني يتساهلون باجتهاد من بعض العاملين في بعض البرامج تكون هناك رسومات لذوات الأرواح، فقلت إذا كانت الفئة المستهدفة من الكبار لا تجوز، أما إذا كانت رسومات للصغار مثل الرسومات المتحركة للصغار فهذه يتسامح فيها، لأن الصغار يجوز لهم من الصور ما لا يجوز للكبار. وقصة عائشة رضي الله عنها لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في أول يعني كانت صغيرة في أول أمرها، وكان عندها صورة فرس له جناحان، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالت هذا فرس، قالت وهل الفرس جناحان؟ قالت أما علمت أن خيل سليمان لها جناحان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصورة بيد الطفل كالممتحنة، فبالنسبة للأطفال يتسامح في حقهم، أما الكبار فلا. فإذا كانت الفئة المستهدفة بهذه الرسومات الكبار هذه لا تجوز وتمنع من دخول الملائكة، وهذه من القضايا التي يتساهل فيها كثير من الناس. إذن نحصر الصور المحرمة فيما انطبقت في عليه علة النهي عن التصوير وهي المضاهاة لخلق الله، هذا هو الضابط. الضابط أن الصور المحرمة إنما تكون فيما انطبقت عليه علة النهي عن التصوير وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة، وحسب ترتيب الإخوان نتوقف لمدة 10 دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى ونكمل الحديث عن هذه النوازل، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق.